نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فتكلمت في بداية هذه الدروس عن مسألة هامة، وهي واقع الأمة الإسلامية ونبوءات الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. وتكلمت عن هذا المدخل لأن المناهج المعاصرة إنما أقيمت لإصلاح هذا الواقع، والذي يريد أن يصلح واقعا ينبغي أن يعرف ما هو هذا الواقع ويتصور هذا الواقع لتكون انطلاقته صحيحة ويكون مساره مستقيما، وإلا كما قيل في الأمثال: لا يستقيم الظل والعود أعوج. وانطلق دائما في فهم واقعنا من الثوابت الشرعية التي لا تتغير ولا تتبدل لأنها صادرة من مشكاة الوحي الذي أوتيه محمد صلى الله عليه وسلم كتابا أو سنة. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. الحديث معروف، حديث المقدام بن معد يقرب الصحيح، ولكن نحن لا نستعد على الأحاديث وننزلها عنوة على الواقع أو نلي أعناق النصوص لتلائم الواقع، ونحن لا ننطلق من قاعدة اعتقد ثم استدل، وإنما استدل ثم اعتقد، لأن الإنسان ينبغي أن يكون تبعا للدليل والحجة والبرهان. بعض الأخوة كتب لي ورقة يقول: أعتقد أن تفسير الآيات والأحاديث جزما بما يلائم الواقع مجازفة خطيرة، خاصة بدون الأدلة والقرائن السائغة، وأذكر أن هذا أسلوب سيد ومن صار سيره. أرجو توضيح هذه الأمر والمسألة. طيب، أقول: بارك الله فيكم، إن الذي ينظر في كلام سلفنا الصالح وكلام علمائنا الأجلاء قديما أو حديثا يرى أنه إذا رأى أن بعض الأحاديث قد وقع مصداقها يجزم بها، أو إذا القرائن قامت عنده على صحة هذا الواقع وأن هذا الواقع هو المراد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يبذل به. وسأضرب أمثلة. فالإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم عندما أشار إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم تخرج نار تضيء لها أعناق الإبل بنصرة، قال وجزم بأن هذه النار قد وقعت وقد حدث ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الركبان تناقلوا أنهم رأوا أعناق الإبل من بصرة جزم. وهذا الإمام ابن كثير رحمه الله في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما فطس الأنوف صغار الأعين فطس الأنوف كأن وجوههم لجان مطرقة. فيجزم الحافظ ابن كثير رحمه الله بأن المراد بهم ايش؟ التتار. المراد بهم التتار. وهذا الشاب المسلم الذي صح حديثه في مسلم عندما يؤتى به الى الدجال فيقول له يجزم انت الدجال الذي حدثنا حديثك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يفعل به ما اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم من قتل ثم احياء، ثم يقول ما ازددت بك ايش الا بصيره. إذن يا إخواني الأحاديث التي يخبر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم عن أحداث ستقع إذا رزق العبد نورا فإنه يراها كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويراها تطبق على الواقع، وما يزيد هذا الواقع إلا إيمانا وتصديقا بهذه الأحاديث التي قالها نبينا صلى الله عليه وسلم. أما أن يكون هذا منهج فلان أو زيد أو علام فأنا من خبرتي البسيطة أو اليسيرة في هؤلاء القوم هم أيضا لا أصلا لا يخبرون من فهمهم للواقع من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يخبرون من فهمهم للواقع من الجرائد والمجلات والإذاعات والمذكرات وما يكتبه أعداء الدين أو ما يكتبه الكفار، يظنون أن معرفة خطط الكفار وما يكتب الكفار هو الذي يعرفنا بالواقع ويجلي لنا الواقع. ونحن نقول من أراد أن يفهم الواقع عليه أن يفهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فما من أمر حتى قيام الساعة إلا وقد بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمه من علمه وجهله من جهله، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. إذا أردنا أن نفهم حقيقة واقع الأمة الإسلامية في هذه الأعصار فما علينا إلا أن نستقرئ سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. تكلمت عن ثلاثة حديث، حديث عام وهو غربة الدين وأن حال الإسلام في دنيا المسلم هو الغربة، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. ثم تكلمت عن مظاهر هذه الغربة وهي الوهن الذي أصاب أمة الإسلام وهو الذي جاء في حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم حالة الدخن التي تصور فساد المنهج وهي التي جاءت في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في الصحيحين. وإذا جمعنا بين حديث ثوبان وحديث حذيفة يتبين لنا أن الوهن الذي أصاب أمة الإسلام هو بسبب ابتعاد الكثرة الكافرة من المسلمين عن المنهج الصحيح. فقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير الذي فيه دخن عن الدخن، قال قوم يهدون بغير أبي ويستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر، أي تعرف المعروف وتنكر المنكر. ثم استفحل هذا الشر حتى صار شرا مستطيرا، فقال فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها. قال صفهم لنا يا رسول الله. قال قوم من جلدتنا، من جلدتنا، القول الصحيح فيه أنهم من العرب، هذا الرجح والحافظ رحمة الله عليه بالفتح، ويتكلمون بألسنتنا، أي يتكلمون لغتنا، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. في رواية في صحيح مسلم وسيقوم فيهم رجال قلوب جلود الضأن على قلوب الذئاب، جلود الضأن على قلوب الذئاب، أي ظاهرهم وملمسهم وما يتصل من خارجهم حسن، ولكنهم يبطنون الشر لهذه الأمة. أقول هذا الحديث مظاهره ثلاث. المظهر الأول ظهور البدع، ظهور البدع، فهي التي تخالف منهج الرسول وتخالف هدي الرسول، ظهور البدع، فهذا هو الداء العضال، وهذا هو جذر البلاء. عندما تصبح البدعة هي السنة، والسنة هي بدعة، وهذا يا إخواني هو الواقع في واقع المسلمين الآن. فمنذ عصور والإسلام الذي يدرس أو يقدم للمسلمين ليس هو الإسلام الذي أنزل على محمد. قل مثال ذلك أمرا أو أمرين. الأمر الأول التصوف، تصوف في القرن السابع يجري، أصبح الدين العام أو الدين الرسمي لكثير من بلاد المسلمين، واستمر هذا حتى آخر خليفة أو آخر سلطان من سلاطين بني عثمان، كلهم يقدم التصوف صوفية غارق. ومن قبله علم الكلام منذ ظهور المعتزلة والأشاعرة وغيرهم، وعلم الكلام هو الذي يمثل العقيدة، يدرس في الجامعات، يدرس في المعاهد، يدرس في كذا، حتى أصبح له من ينظره ومن يدافع عنه، فلا تجد معهدا أو جامعة إلا من رحم الله، إلا من رحم، وقليلا ما هم إلا ويدرس العقيدة الأشعرية مثلا، أو العقيدة الماتريدية أو الجهمية أو المعتزلة، على أساس أنها إيش هي العقيدة إسلامية. إذن ظهرت البدع وتغلغلت في أوساط المجتمعات المسلمة، فأصبح الذي يدعو إلى السنة غريبا. قل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كيف بكم، وهو موقوف لفظا مرفوع حكما، هذا الأثر موقوف لفظا مرفوع حكما، وهو عند الدارمي والحاكم وابن عبد البر وغيرهما بأسانيد صحيحة، قال كيف بكم إذا لبستكم فتنة يرمي فيها الصغير ويهرم فيها الكبير. إذن معناتها ستبقى من سينشأ عليها الصغير ويصبح كبيرا ويهرم عليها الكبير ويموت عليها، فستتغلغل في حياة الواقع، في واقع الناس، واقع المسلمين، يرمي فيها الصغير أي يكبر ويهرم فيها الكبير ويتخذها الناس سنة. إذا ترك منها شيئا قيل ترك في السنة. مره فتنة. الفتنة تصبح ايش؟ سنة. والسنة تصبح ايش؟ فتنة. لماذا؟ لأن العلماء قلوا والعلم تنسخ وظهر أو ركب الموجة ايش؟ رئيس الضلالة. قال ومتى ذاك؟ أي متى يقع ذلك؟ قال ايش؟ إذا كثرت أمراؤكم وقلت علماؤكم وكثرت أو كثر قراؤكم وقل فقهاؤكم وفي رواية أمناؤكم وتفقها لغير الدين. حتى العلوم الشرعية التي في الجامعات الآن آخر ما يفكر فيها الطالب هو أن يدرس الشريعة، مع أنه يخرج من كلية الشريعة لا يفقه شيئا، لأن الذين يدرسونه لا يعرفون شيئا، لا يعرفون إلا إيش؟ علم الكلام والتصوف. والتمست الدنيا بعمل الآخرة، والتمست الدنيا بعمل الآخرة، ظاهره يطلب الآخرة ولكن مقصده الدنيا والعياذ بالله. إذن أول ظهور البدع أدى إلى غربة السنة وغربة دعاة السنة وغربة حملة الإسلام الصحيح الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الصفة الثانية التي يخبر بها هذا الحديث أن حصوننا وأن ديارنا مهددة من داخلها. حصوننا مهددة من داخلها، من أبنائها، من أدعيائها، ممن يظهرون الحرص على الأمة وهم جلابيها الأمة. قال صفهم لنا يا رسول الله دعاة على أبواب جهنم. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا إذا هم منا نسبا ولغة، ولكنهم ليسوا منا منهجا وعقيدة، ولا هم لأعدائنا، خيرهم لخصومنا، سعيهم لتدمير حصولنا. الأمر الثالث أن ظاهر هذا الواقع ما هو ظاهره؟ ظاهره خير ولكن فيه الشر المستطير. ولذلك ظاهره يغري الذين لا ينظرون إلى الأمور بباطنها، يغري ولا يجعلهم يتحركون ولا يفكرون. وهذه السنوات الخداعة التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة: سيأتي سنوات خداعات يصدق فيهن الكاذب ويكذب فيهن الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق فيها الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، في أمر العامة. هذا الحديث صحيح، خرجه ابن ماجه وأحمد وغيرهما من طرق عن أنس، وإسناده إن شاء الله بمجموع صحيح. إذن هذا وقعنا. لكن من منهج التربية النبوية أنه كان مع ذكر الواقع يبعث الأمل في قلوب أصحابه، هذه تربية ربانية، تربية محمدية. ما ينكر الواقع لكي نيأس أو نقنط، ينكر الواقع ليكون زادا لنا وننطلق من إيش؟ أرض صلبة وقدم ثابتة. هذا المنهج كان منهجا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد التكوين، ومنهجا له في عهد التمكين. في عهد التكوين، عهد الاستضعاف، جاء خباب بن الأرت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح البخاري: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فيجلس النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: كان الرجل ممن كان قبلكم يؤخذ فيحفر له في الأرض، ثم يوضع في الحفرة، فيؤتى بالمنشار فيجعل نصفين، ثم ينشط بأنشاط الحديد ما دون لحمه وعرضه ما يصده ذلك عن دينه. هنا إيش؟ هذا الواقع، واقع الابتلاء، واقع القهر، واقع إيش؟ الاستضعاف. ثم ينطلق الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الغد المشرق والفجر المستطير، يقول: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يلخص في هذا الحديث، أو يشرح في هذا الحديث، قول الله تبارك وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. معرفة الواقع ومعرفة الأذى ومعرفة الابتلاء بحاجة إيش؟ إلى صبر، بدك تصبر. والأمل الذي ترجوه ونرجوه بحاجة إلى إيه؟ إلى يقين، بحاجة إلى يقين. فإذا اجتمع اليقين والصبر أثمر الإمامة في الدين، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا تكون الإمامة في الدين إلا بالصبر واليقين. فإذا انطلقنا إلى عهد التمكين حيث مكن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما اختلفت التربية النبوية في غزوة الأحزاب. عندما حاصر الأحزاب المشركون مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغ الأمر مبلغا حتى أن الله يقول: وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وذلوا ابتلاء شديدا وهم يحفرون الخندق اضطربتهم صخرة كبيرة. وحديثي هذا الحديث عن جابر في المسند: اعترضتهم صخرة فضربوا بها للمعاول فلم تنهدم، فاستعانوا عليها بالرسول صلى الله عليه وسلم، فجاء فضربها بمعواله ضربة طار منها شرر فانهار تلك الصخرة. قال ايش؟ اريت قصور الشام. أبو سفيان وجماعة 10,000 من الأحزاب يحيطون بالمدينة إحاطة الصغار بالناصر، أحدهم لا يستطيع أن ينهب ليقضي حاجته. الرسول صلى الله عليه وسلم يشيع الأمل ويشيع اليقين في نفوس أصحابه: أضعت لي قصور الشام، ثم يضربها الضربة الثانية فينهار ثلثها. رأيت مدائن كسرى، رأيت القصر الأبيض، قصر أيام كسرى كان يسمى القصر الأبيض، ثم يضربها الثالثة فتنهار كلها، يقول: رأيت أبواب إيش؟ صنعاء. إذن هذا إشاعة الأمل في قلوب الأتباع. ولو كان العصر عصر الاستضعاف، هذا منهج تربوي نبوي، منهج تربوي نبوي. إذن عندما نتكلم عن الواقع لننطلق من واقع نعرف كيف ننطلق منه. لأننا إن لم ندرك الواقع كما هو وكما تجري عليه سنن الله الشرعية والكونية لا يمكن أن نصل إلى ثمرة ولا يمكن أن نصل إلى نتيجة. سيكون عملنا أن نراوح مكاننا أو ندور في حلقة مفرغة لا نعرف أولها من آخرها. فتحت الشام كما أخبر الرسول، وفتحت العراق كما أخبر الرسول، وفتحت اليمن كما أخبر الرسول. هل هذه الدول أو هذه البلدان كانت في عهد الأحزاب أو في عهد غزوة الأحزاب تحت سيطرة المسلمين؟ لا، ما كانت. ولكن أخذ أتباع الرسول أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الحقائق مسلمات قواطع لأنها خرجت من سمع المعصوم صلى الله عليه وسلم. إذا أخبر الرسول في شيء وتحقق هذا الشيء فكل ما يخبر به الرسول سيتحقق. لكن هل أخبر الرسول بفتح هذه البلدان فقط؟ أخبر الرسول بما هو أهم، وأهم من هذا كله أخبر بتنكير الدين في الأرض كلها. أخبر الرسول بتنكير الدين في الأرض كلها، فقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ثوبان في صحيح مسلم: إن الله زوالي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، فرأيت مشارقها ومغاربها، وأن ملك أمتي ملك أمة، ما قال الدين، ملك الأمة أي حكم الإسلام سيبلغ ما زوي لي منها. طيب ما هي الذي زويه؟ زويت الأرض، كل الأرض. إذا سيبلغ ملك الإسلام ودولة الإسلام جميع الأرض. ويؤكد هذا الرسول بطريقة أخرى لكي لا يبقى في ذهن المسلم لبس أو غموض، لأن من يعرف الواقع ويعرف السبيل ويعرف النتيجة ينطلق لا يلتفت إلى خلفه لأن مقصده الله. نحاول ملكا أو نموت فنعذر. قال رسول الله كما في حديث تميم الداري رضي الله عنه: سيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، ما بلغ الليل والنهار. النهار والليل لا يبقى جزء في هذه الأرض إلا ويدركه ليلا أو نهار. الحقيقة التي ينبغي أن نفهمها أن هذا الدين وإن هو في غربة الآن فيكون فيه انتصار في الغد القريب إن شاء الله، لأن حديث غربة الإسلام بدأ الإسلام غريبا. طيب بدأ الإسلام غريبا ثم انتشر وازدهر وانتصر وسيعود غريبا ثم سينتصر وسيزدهر وسينتشر، وانتشاره في المرة الثانية سيكون أكبر من انتشاره في المرة الأولى، لأن انتشاره في المرة الثانية سيعم كل الأرض. هذه الحقائق الإيمانية لا تكون برضا أعدائنا. يعني هذا النصر الإسلامي، هذا المجتمع الرباني لا يمكن أن يكون هبة من الأمم، لأنه رغم أنوف الأمم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وهو أصدق القائلين: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أو المشركون. إذن رغم أنوفهم ولو كرهوا سيكون النصر من الله لدين الله. سيكون النصر من الله لدين الله لجند الله الذين عرفوا طريقهم وعرفوا منهجهم ولم يقعوا في ما حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هو الذي حذر منه الرسول؟ ولكنكم تستعجلون. واقع المسلمين الآن ظهرت مناهج كثيرة تريد إصلاح هذا الواقع، لكنهم للأسف أقول وقعوا في خطأين خطيرين قاتلين. الخطأ الأول والخطأ الداهم هو اختلافهم في مصدر التلقي والاستدلال. فقد تجد كثيرا منهم يقول الكتاب والسنة، لكنهم يقفون ويتجمدون ويشمئزون عندما تقول لهم وسلف الأمة، فيقولون هؤلاء رجال ونحن رجال، هؤلاء بشر ونحن بشر، والله لم يتعبدنا بأقوال البشر. نقول كلا، الله تعبدنا بالكتاب والسنة لكن بفهم خير البشر، بفهم خير القرآن. فعندما تقول اهدنا الصراط المستقيم لابد أن تعرف ما هي معالم هذا الصراط المستقيم. الصراط أضيف في القرآن ثلاث إضافات وذكر بضعا وثلاثين مرة. أضيف إلى الله، أضيف الصراط إلى الله، وأضيف الصراط إلى الرسول، وأضيف الصراط إلى أصحاب الرسول. أما إضافته إلى الله وأن هذا صراط مستقيم، يا المتكلم وهو الله سبحانه وتعالى أضافه إلى نفسه، وإلى الرسول وإنك أي الرسول لتهدي إلى صراط مستقيم، ثم قال صراط الله، أي الدال على صراط الله هو رسول الله. وإضافته إلى أصحاب النبي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إذا الذين أنعم الله عليهم من الأنبياء، وخيرهم خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، والصديقين وأفضلهم أبو بكر، والشهداء وأفضلهم عمر وعثمان رضي الله عنهم، لأن عمر شهيد وعثمان شهيد كما في حديث أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدا. من كان معه؟ أبو بكر وعمر وعثمان، والصالحين بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك اختار ابن جرير شيخ المفسرين في تأويل هذه الآية اهدنا الصراط المستقيم، قال صراط محمد وأصحاب محمد، وقال الضحاك صراط الرسول أبي بكر وعمر. إذا أردت الصراط المستقيم وأن تتلقى القرآن كما أنزل والسنة كما بلغت، فما عليك إلا أن تفهم القرآن والسنة بفهم خير القرون محمد الذين معه. لا يشاركنا في هذا القيد أحد، كلهم يقول الكتاب والسنة، لكن تأتي له وتقول والصحابة، يقول لك شو دخل الصحابة؟ صحابة ركن، فهم الصحابة ركن في حد المنهج الصحيح،
ومعلم من معالم الصراط المستقيم. إذا نقص الصحابة وفهم الصحابة لا يمكن أن نفهم القرآن والسنة، لا يمكن أن نفهم القرآن إلا بالسنة، ولا يمكن أن نفهم القرآن والسنة إلا بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن اختلافهم في مصدر التلقي والاستدلال، نحن نقول القرآن والسنة بفهم أصحاب رسول الله، وهم يقولون القرآن والسنة. لا بد من مرجعية في الفهم. لأني نعد قليلا إلى حديث حذيفة، ذكر حذيفة الرسول مرحلتين في الخير، مرحلة خير خالص ومرحلة خير فيه دخن. فإذا أردنا أن نرجع للخير، نرجع للخير اللي في دخن ولا الخير الخالص؟ خير الخالص. ما هو الخير الخالص؟ الذي كان على عهد رسول الله وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك جاء في وصف الفرقة الناجية والطائفة المنصورة ماذا؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ما قال ما أنا عليه اليوم؟ أن في الأصل لا قيمة لقول أحد مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لماذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما أنا عليه اليوم وأصحابي؟ وقال في حديث العرباض فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ. تنبه أخي بارك الله فيك أن الصحابة لم يذكروا مع الرسول إلا عندما ذكر اختلاف الأمة، لم يذكر الصحابة مع الرسول إلا عندما ذكر الرسول اختلاف الأمة. حديث عبد الله بن عمر افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذا ذكر أصحابه معه صلى الله عليه وسلم عندما ذكر إيش؟ الاختلاف. وفي حديث العرباض فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنوال. يعني عندما ذكر الاختلاف ذكر سنته وسنة أصحابه، لأن النجاة من الخلاف والعصمة من الضلال هو في ماذا؟ في سنته وسنة أصحابه رضي الله عنه، سنته وسنة أصحابه. إذن يا أخواني لابد أن نفقه هذه المسألة، وسيأتي مزيد تفصيل واستدلال لها إن شاء الله رحمك الله. المسألة الثانية أن هؤلاء أن هذه المناهج التي قامت لإصلاح هذا الواقع لم تعرف حجمها الطبيعي. فالرسول سوف يقول فإن جماعة المسلمين أين إمامهم؟ قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق. إذا لا فرقة من هذه الفرق هي جماعة المسلمين، ولا أمير من أمراء هذه الفرق هو إمام المسلمين. لا، هم قالوا لا، هذه الجماعة أو تلك الجماعة أو ذاك الحزب هو جماعة المسلمين، وأمير هذه الجماعة هو إمام المسلمين، وحيا هلا إلى بيعة هذا الأمير. لن يدركوا واقعهم. لو كانت جماعة المسلمين قائمة فما الداعي إلى قيام هذه الجماعات وهذه الأحزاب؟ أن يكون عملنا من باب العبث، والشرع منزه عن العبث. لو كان المسلمين جماعة وكان لهم إمام فما الداعي لقيام هذه الجماعات؟ ما الداعي لقيام هذه الأحزاب؟ إذن كثير منهم ادعى بأن جماعته هي جماعة المسلمين وأن إمامها إمام المسلمين، لذلك ابتدعوا البيعة الحزبية وأنزلوا البيعة التي لا تجب إلا للخليفة الشرعي، أنزلوها على أمير الجماعة ورئيس الحزب، واستدلوا من مات وليس في عنقه بيعة فقد مات ميتة جاهلية، وهذا كله من عدم إدراكهم لحجمهم. وبعضهم أجاز تفرق المسلمين لأنه ابتزوا هذه الجماعة قبلكم، لماذا أنتم أنشأتم حزبا وهذه قبلكم لماذا أنشأتم ثالثا، وكل يوم نجد حزب وجماعة وطائفة، لماذا كل يوم نجد؟ قل لك يجوز تعدد الجماعات الدعوية. ما الدليل؟ قال ولتكن منكم أمة ومنكم، يقولون عنها للتبعيض، وهذا جهل بلغة العرب، منكم هنا بيانية وليست تبعيضية، منكم أي من المسلمين. وأمر آخر أن التفرق يوحد أم يفرق؟ فرق، فيكون تأليف هذه الجماعات وهذه الأحزاب وهذه المناجم الجديدة كما يقول الشاعر الماجن وداوني بالتي كانت هي الداء، وداوني بالتي كانت هي الداء، وأباحوا لأنفسهم وأباحوا في دين الله ما حرموه على أحزابهم. قالوا يجوز تعدد الجماعات، ولو قلت لهم هل يجوز أن تتعدد الجماعة في الجماعة الواحدة في الحزب الواحد؟ فقالوا لا، لأن هذا يشمد هذه الجماعة، فكيف يجوز تعدد الجماعات الدعوية في واقع وفي دين الله سبحانه وتعالى؟ ومعلوم أن الحق لا يتعدد، والفرقة الناجية واحدة والطائفة المنصورة واحدة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم. إذن جماعة الحق لا يمكن أن تتعدد ولا يمكن أن تختلف. لماذا لا يمكن أن تتعدد ولا يمكن أن تختلف؟ لأنها جماعة أفهام، جماعة منهج، ليس جماعة أحزاب وجماعة أجسام. فرقة النادية يا إخوان جماعة أفهام وليست جماعة أجسام. ما الذي يربطك مع أخيك في مشرق الأرض وأنت في مغربها؟ العقيدة والمنهج. لا يربطك تنظيم ولا يربطك حزب ولا يربطك أمير ولا يربطك عهد وميثاق إلا ما أخذه الله عليك في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا فهمنا هذا الأمر فلا بد من أمر، وهو أن المنهج المؤهل نقلا ومؤهل عقلا وفطرة وقدرا وتجربة لإعادة صياغة الأمة الإسلامية من جديد وبعثها من جديد هو ما كان عليه رسول الله وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المنهج هو منهج السلف الصالح، منهج السلف الصالح. السلف في لغة العرب هم من تقدمك من أهلك وذوي قرابتك بالفضل والعلم، لغة. لذلك قال رسول صلى الله عليه وسلم لفاطمة: فإنه نعم السلف أنا لك، فإنه نعم السلف أنا لك. فسلفها الذي تقدمها من أهل بيتها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما نقول السلف أي الذين تقدمونا وسبقونا بالعلم والإيمان، الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. من هم السابقون في أمة محمد؟ صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما من حيث الاصطلاح كلمة السلف، فلا تطلق كلمة السلف إلا على الصحابة، وأضرب لكم أمثلة من صحيح البخاري. قال البخاري جزء السادس صفحة 66 من الفتح، قال راشد بن سعد: كان السلف يستحبون الفحولة لأنها أدرى وأبصر. الفحولة يعني الحصان، يعني السلف كانوا يحبون الحصان من الخيل لأنه أقوى في المعركة وأبصر على الأعداء، وفي رواية وأدرى على إيش؟ اختراق الصفوف. راشد أو سعد بن راشد، راشد بن سعد تابعي. عندما يقول هذا التابعي كان السلف، ما المراد بالسلف؟ الصحابة. قال البخاري جزء التاسع صفحة 552 من الفتح: باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم وغيره. قال الحافظ: المراد الصحابة. قال البخاري جزء الأول صفحة 342 من الفتح: وقال الزهري في عظام الموتى: نحن فيه أدركت ناسا من سلف العلماء ينتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون بأسا. الزهري تابعي. من السلف؟ الصحابة رضوان الله عليهم. قال الإمام مسلم في صحيحه في المقدمة صفحة 16: من طريق محمد بن عبد الله قال: سمعت علي بن شقيق يقول: سمعت عبد الله بن مبارك يقول: على رؤوس الناس دعوا حديث عمرو بن ثابت، فإنه كان يسب السلف، أي يسب إيش؟ الصحابة. المراد الصحابة. يقول الأوزاعي كما في الأثر في الشريعة بإسناد صحيح: اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا وكف عما كفوا، واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه وسعك ما وسعهم هم الصحابة. إذن فكلمة السلف اكتسبت معنى اصطلاحي وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداء، ومن تبعهم تبعا. لذلك قال الله سبحانه وتعالى مبينا هذه الحقيقة الاصطلاحية: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. من هم؟ أصحاب رسول الله، هؤلاء السلف، والذين تبعوهم. تبعوهم بإيش؟ بإحسان. لماذا قال اتبعوهم بإحسان؟ رجل يقول أنا أتبع الصحابة، لكن يأخذ مسألة مسألتين ثلاثة عن الصحابة ويأخذ 50 عن غير الصحابة، نقول أنت لا تتبع الصحابة بإحسان. الذي يتبع الصحابة بإحسان هو الذي يتبع الصحابة في كل ما جاء عن الصحابة، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم. أما السلف من حيث المدة الزمنية فهم الثلاثون الثلاثة الخيرة التي شهد لها الرسول صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وفي رواية عند أحمد وابن حبان في الثقات بإسناد صحيح: ثم الذين يلونهم. الرواية المتواترة الثلاثة قرون، وفي رواية وهي صحيحة القرن الرابع. هذه المدة الزمانية
التي شهد لها الرسول بالخيرية. لكن وجود الإنسان في القرون الثلاثة الأولى لا يكفي بالحكم عليه أنه سلفي إلا إذا كان متبعا للصحابة. لماذا؟ لأن رؤوس البدع ظهرت في القرون الثلاثة الأولى، ظهرت في عصر الصحابة فرد عليهم الصحابة، فكان من فضل الله على الأمة أن ظهر الخوارج فرد عليهم الصحابة، ظهرت الشيعة فرد عليهم الصحابة، ظهرت المرجعة فرد عليهم الصحابة، ظهرت المعتزلة فرد عليهم الصحابة. قرون البدع ظهرت في عصر الصحابة فرد عليهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يكون المسلم سلفيا إلا إذا كان على كتاب الله سنة رسول الله بفهم من؟ بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يحببنا في منهجنا وأن يجعلنا ممن يتصفون باليقين والصبر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.